أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفرع الثاني، ما لو اتفق على أن المبيع كان موصوفا بالوصف الكذائي، ثم حين المشاهدة أيضا كان له وصف محدد، وأجريت المعاملة بناء على ذلك الوصف المحدد، ولكن بعد ذلك اختلف في أن التغير لهذا الوصف حصل قبل البيع أو بعد البيع، فالمشتري يدعي أن التغير حصل قبل البيع مثلا، والآخر يدعي أن التغير حصل بعد البيع، فأحدهما يدعي تقدم البيع والآخر يدعي تقدم التغير على البيع. هنا يوجد فرضان كما قلنا في الدرس السابق. الفرض الأول أن يكون الوصف المتيقن سابقا هو وصف السمن، يعني هما متفقان على أن الشاة كانت سمينة، ومتفقان على أن البيع وقع على وصف كونها سمينة، ومتفقان على أن الشاة قد تغيرت وصارت هزيلة، ولكن هذا الهزال حصل قبل البيع أو بعد البيع، فيدعي المشتري أن هذا التغير حصل قبل البيع فله الخيار، أما البائع فيدعي أن هذا الهزال حصل بعد البيع فلا خيار للمشتري. هنا قال المصنف: يوجد أصلان قابلان للجريان. الأصل الأول هو أصل عدم تقدم البيع على التغير، الأصل هو عدم تقدم البيع على التغير، وهذا يكون بصالح المشتري، أن البيع ليس متقدم على التغير، نتيجة ذلك أن التغير متقدم فيثبت الخيار للمشتري. الأصل الثاني بالعكس، الأصل عدم تقدم التغير على البيع، وهذا يكون بنفع البائع، لكن المصنف يقول بثلاثة أدلة نثبت أن هذين الأصلين غير قابلين للجريان. الدليل الأول أنهما أصلان متعارضان، فيتعارضان ويتساقطان، ولا يمكن أن نتمسك بواحد منهما. الدليل الثاني: هذان الأصلان كلاهما أصل مثبت، لأن الأصل الأول ماذا يقول؟ الأصل عدم تقدم البيع، وهذا الأصل لا أثر له شرعي، ما إلى أثر شرعي. نعم الرأس يثبت الأصل عدم تقدم البيع، ولازم ذلك عقلا أن المتقدم هو التغير، فيثبت الخيار للمشتري، وهذا أصل مثبت، لأن الأثر الشرعي وهو ثبوت الخيار ثبت للازم العقلي للمستصحب ولم يثبت لنفس المستصحب. وهكذا الاصل الاخر وهو الاصل عدم تقدم التغير، هذا ليس له اثر شرعي. بل شو نقول؟ الاصل عدم تقدم التغير. زين، واذا لم يكن التغير متقدما فلازم ذلك ان البيع هو المتقدم فلا خيار، وهذا مبني على اللزوم العقلي وهو اصل مثبت. الجواب الثالث او الدليل الثالث على عدم جريان هذين الاصلين، ان هذين الاصلين مرجعهما الى استصحابين. الاستصحاب الاول في فترة ما لم تكن هذه الشاة سمينة، هذه الحالة السابقة، في فترة ما نقطع عن الشاة لم تكن سمينة، لأن السمنة أمر عارض، قبلها لم تكن سمينة، ثم شككنا أن البيع وقع على الشاة مع وصف السمنة، أو لم يقع البيع على الشاة مع وصف السمنة، نشك في أصل وقوع المعاملة على السمين. وقعت على السمين أو لم تقع، ما هو الأصل؟ الأصل عدم وقوع المعاملة على السمين. زين، وهذا يعني نتيجته ثبوت الخيار للمشتري. اذا لم تكن المعاملة واقع على السمين، اذا هي وقعت على زيل، وهذا يعني ان التغير حصل قبل البيع، فيثبت الخيار للمشتري. الاستصحاب الثاني هما متفقان على ان الشاة حين المشاهدة كانت سمينة، ثم نشك ان المعاملة بعد ذلك وقعت على الشاة السمينة او على الشاة الهزيلة، فنستصحب بقاء الثمن، كان قاطعين بانها سمينة، الان شك ان هذه السمنة بقيت الى حين البيع او تحولت الى الهزال، فماذا نستصحب؟ نستصحب بقاء السمنة الى حين البيع، وهذا اصل وجودي، او نستصحب عدم الهزال الى حين البيع وهذا اصل عدمي. النتيجة واحدة، ان نستصحب السمنة او نستصحب عدم الهزال، على كلا الفرضين يثبت ان المعاملة لازمة ولا خيار للمشتري. إذن يوجد لدينا استصحابان، ولكن المصنف يقول هذان الاستصحابان لا يمكن الاستفادة منهما، لأن اللزوم أو عدم اللزوم أي الجواز وثبوت الخيار ليس اثرا شرعيا لهذين الاستصحابين. فاستصحاب عدم السنة او استصحاب عدم وقوع المعاملة على السمين، هذا الاستصحاب الاول، او استصحاب السنة وعدم الهزال، هذان الاستصحابان لا يترتب عليهما اللزوم او الجواز، ثبوت الخيار او عدم ثبوت الخيار، لاننا كما قلنا في الفرع الاول ان اللزوم وعدم اللزوم مترتبان على وصول حق المشتري اليه او عدم وصوله. فان كان حق المشتري قد وصل اليه فالمعاملة لازم، اما اذا كان حق المشتري لم يصل اليه فالمعاملة جائزة وغير لازمة. اذن اللزوم وعدم اللزوم اثران لوصول الحق وعدم وصول الحق، وليس اثر علم لهذين الاستصحابين. وهذان الاستصحابان لا يمكن ان يثبت الوصول او عدم الوصول، وصول الحق او عدم وصول الحق. لماذا؟ لان وصول الحق او عدم وصول الحق هذا ليس اثرا شرعيا، وانما هو امر تكويني خارجي. فاذا اردنا اثباته بالاستصحاب صار الاستصحاب اصلا مثبتا، لان الاستصحاب لا يثبت لوازمه غير الشرعية، والوصول وعدم الوصول ليس من اللوازم الشرعية. إذن هذان الاستصحابان لا يفيدان. هذه ثلاثة ردود على الأصلين، الرد الأول متعارضان، الرد الثاني أصلان مثبتان، الرد الثالث مرجعهما إلى استصحابين وهذان الاستصحابان لا يفيدان. إذن لا يمكن أن نتمسك بأصل عدم تقدم البيع ولا أصل عدم تقدم التغير. إذن ماذا نفعل؟ الجواب، فالمرجع في ذلك هو أصل عدم وصول حق المشتري إليه. نشك ان المشتري وصل حقه اليه او لم يصل اليه، ما هو الاصل؟ عدم وصول حق المشتري، والنتيجة ثبوت الخيار للمشتري. وهذا عين ما ذكرناه في الفرع الاول مع فارق بينهما. ما هو الفرق؟ في الفرع الأول الحق غير معلوم من أساسه، لأننا لا ندري أن المعاملة وقعت على الهزيل أو وقعت على السمين، فلا ندري ما هو حق المشتري. أما في محل كلامنا فنحن نجزم ان الشاة كانت ثمينة، ونجزم ان المعاملة وقعت على الشاة الثمينة، ولكن نشك ان التغير حصل قبل البيع او بعد البيع. فالحق معلوم ونشك في وصول الحق المعلوم. إذن ما هو الفرق بين الفرعين؟ الفرع الأول الشك في وصول أصل الحق الذي لا ندري ما هو، أما في هذا الفرع نشك في وصول الحق المعلوم. قال الفرع الثاني لو اتفق على التغير بعد المشاهدة ووقوع العقد على الوصف المشاهد واختلف في تقدم التغير على البيع ليثبت الخيار وتأخر التغير عن البيع على وجه لا يوجب الخيار، هذا شرحناه في الدرس السابق. إذن يوجد لدينا أصلان، الجواب عندنا ثلاث أجوبة. الجواب الأول تعارض كل من أصالة عدم تقدم البيع وأصالة عدم تقدم التغير على صاحبه فيتعارضان يتساقطان. الرد الثاني لم يذكره المصنف، كلاهما أصل مثبت. الرد الثالث إن مرجعهما إلى استصحابين، وحيث إن مرجع الأصلين إلى استصحابين، الاستصحاب الأول إلى أصالة عدم وقوع البيع حال الثمن، هل وقع البيع حال الثمن أو لم يقع حال الثمن؟ الأصل عدم وقوع البيع حال الثمن لأن الشاة في فترة ما لم تكن ثمينة. الاستصحاب الثاني وأصالة بقاء الثمن حين المشاهدة كانت ثمينة وحين البيع شككنا فنستصحب بقاء الثمن إلى حين البيع وأصالة بقاء الثمن، وهذا استصحاب وجودي، وعدم وجود الهزال حال البيع، وهذا الاستصحاب العدمي. زين، وهذان الاستصحابان لا يفيدان، والظاهر أنه لا يترتب على شيء منهما، يعني من هذين الاستصحابين لا يترتب الحكم بالجواز أو الحكم باللزوم. لماذا؟ لأن اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه وانتقاله إلى المشتري، وانتقاله إلى المشتري يعني وصول حق المشتري إليه، هذا يترتب عليه اللزوم. زين، والجواز يترتب على عدم وصول حق المشتري إليه، وأصالة بقاء الثمن لهذه الاستصحاب، الاستصحاب الثاني وأصالة بقاء الثمن لا يثبت وصول الثمين حتى نحكم باللزوم. لماذا؟ لأن الوصول أمر تكويني خارجي فلا يثبت بالاستصحاب وإلا صار أصلا مثبتا. كما أن الاستصحاب الأول كما أن أصالة عدم وقوع البيع حال الثمن لا ينفيه، لا ينفي ماذا؟ لا ينفي وصول الثمين. لماذا؟ لأنه أمر تكويني خارجي لا يثبت بالاستصحاب. إذن لا يمكن أن نتمسك بالأصلين، فالمرجع حينئذ إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، وصل حقه إليه أو لم يصل، فالأصل ما هو؟ عدم وصول حقه، فيثبت الخيار للمشتري. لا المبيع الذي وقع العقد عليه. الآن أعطيناه شاة هزيلة يحتمل أن البيع وقع على شاة الهزيلة فقد وصل حقه إليه، أعطيناه شاة الهزيلة، ويحتمل أن البيع وقع على السمين وأعطيناه الهزيل فلم يصل حقه إليه. فإذا شككنا في وصول الحق وعدم وصول الحق، الأصل عدم وصول الحق.
زين، لذلك وش عبر؟ لأن اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه، يعني شنو؟ المبيع وانتقاله إلى المشتري. زين، فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه سيثبت الخيار كما في المسألة السابقة، إلا أن الفرق بينهما، يوجد فرق واحد، هو أن الشك في وصول حق المشتري هناك في المسألة السابقة ناشئ من الشك في نفس الحق، لا ندري أن حق المشتري ما هو، أن المعاملة وقعت على السمين لو وقعت على الهزيل. وهنا وين هنا؟ يعني في مسألتنا هذه ناشئ عن الشك في وصول الحق المعلوم. لماذا هو حق معلوم؟ لأنهما متفقان على السمن وأن المعاملة وقعت على وصف السمن، فهذا الحق معلوم، لكن حصل الاختلاف، التغير قبله أو بعده. وبعبارة أخرى، الشك هنا في وصول الحق لأن الحق معلوم، وهناك في تلك المسألة السابقة في حقية الواصل لأن الواصل هو الهزيل، ونشك أن هذا الهزيل هو الحق أو ليس هو الحق. ولكن مقتضى الأصل في كلتا المسألتين شنو؟ عدم وصول الحق، ومقتضى الأصل في المقامين عدم اللزوم. هذا كله في الفرض الأول. أما الفرض الثاني فهو بعكس الفرض الأول، أي اتفق على أنها حين المشاهدة كانت هزيلة، واتفق على أنها الآن قد تغيرت وصارت سمينة، واختلف في أن هذا التغير حصل قبل البيع أو حصل بعد البيع، فالبائع يدعي أن السمن والتغير حصل قبل البيع، فيقول البائع أنا مغبون لأنني تصورت أنها هزيلة وأخذت قيمة الهزيل، ولكن تبين أنها صارت سمينة قبل البيع، ولذلك يطالب البائع بالخيار، ولكن المشتري يدعي أن التغير والسمن حصل بعد البيع، وإذا حصل بعد البيع فقد حصل في ملك المشتري فلا خيار. هنا أيضا يجري الأصلان المتقدمان ويشكل عليهما بالإشكالات الثلاثة السابقة، والمرجع أيضا إلى أصالة عدم وصول الحق إلى البائع. نشك أن البائع وصل حقه إليه أو لم يصل حقه إليه، الأصل ما هو؟ عدم وصول الحق إلى البائع، فيثبت الخيار للبائع. قال: ومن ذلك يعلم الكلام فيما لو كان مدعي الخيار هو البائع هذا الفرض الثاني بأن اتفق على مشاهدته مهزولا واتفق على وقوع العقد على المشاهد واتفق على أنه قد حصل السمن، لكن واختلف في تقدم السمن على البيع ليثبت الخيار للبائع، وبين تأخره فلا يثبت الخيار، فيجري الأصلان السابقان ويتفاقطان، فالمرجع ما هو؟ أصالة عدم وصول حق البائع إليه، فيثبت الخيار للبائع. فافهم وتدبر، فإن المقام لا يخلو عن إشكال واشتباه. ثم تعرض المصنف إلى مطلب آخر، مقدمة، كيف يتحقق القبض والإقباض. سيأتي هذا البحث مفصلا في بحث الخيارات إن شاء الله، ولكن نقول إجمالا إن المبيع إذا كان من الأعيان المنقولة فهناك أقوال في المسألة سيأتي ذكرها، أما إذا كان المبيع من الأعيان غير المنقولة كالبيت والبستان والأرض وغير ذلك، فاتفقت كلمتهم على أن القبض والإقباض يتحقق بالتخلية، أي أن البائع يرفع يده عن المبيع ويخلي سبيله، يعني بالتخلية. فإذا كان المبيع من النوع الثاني، اللي هو شنو النوع الثاني؟ غير المنقولة، باعه دارا، يعني شاهد هذه الدار قبل شهر وأجري المعاملة قبل 3 أيام بناء على تلك المشاهدة التي حصلت قبل شهر، وخلى البائع سبيل الدار، يعني حينما أجري المعاملة على الدار البائع سلم المفاتيح لمن؟ إلى المشتري. لما ذهب المشتري إلى الدار وجدها قاعا صفصفا، وقعت عليها قذيفة أو صاروخ وأزالها من الأرض، زين، فاختلف البائع يدعي أن انهدام الدار بعد البيع، فالانهدام وقع في ملك المشتري، لكن المشتري يدعي أن الانهدام حصل قبل البيع، فالضمان على البائع، فحصل أو رأي التلف بعد القبض. قد واحد يقول شلون القبض التلف بعد القبض، وكيف يعقل ان التلف قبل القبض؟ قلنا ان القبض هنا بمعنى التخلية، قال له روح اخذ الدار، فذهب الى الدار وجدها منهدمة. هنا ما هو الحل؟ هنا ما هو الحل؟ يقول المصنف: نستطيع أن نستفيد من أصلين كلاهما في صالح المشتري. الأصل الأول هو الأصل المسببي، فنقول هذا الثمن قبل المعاملة كان ملكا للمشتري، والآن نشك انتقل إلى البائع أو لم ينتقل إلى البائع، فنستصحب بقاءه على ملك المشتري ولم ينتقل إلى البائع. الأصل الثاني أصل في مرحلة السبب، لأن انتقال الثمن وعدم انتقال الثمن مسبب عن تأثير البيع وعدم تأثير البيع. إذا كان البيع مؤثرا فقد انتقل الثمن إلى البائع، أما إذا كان البيع ليس مؤثرا فالثمن لم ينتقل إلى البائع. فالشك في مرحلة السبب هو أن هذا البيع مؤثر أو ليس مؤثرا. الأصل مع ماذا؟ الأصل عدم تأثير البيع، وهذا بتعبير آخر هو أصالة الفساد في المعاملات. وإذا كان الأصل عدم تأثير البيع هذا يعني أن التلف من ملك البائع لو من ملك المشتري من ملك البائع، وهذان الأصلان الأصل بقاء الثمن على ملك المشتري والأصل عدم تأثير البيع كلاهما في صالح المشتري. قال ولو وجد المبيع تالفا بعد القبض، طبعا في أمر فيما يكفي في قبضه التخلية وهو الأموال غير المنقولة، واختلف في تقدم التلف على البيع، من الذي يدعي ذلك؟ المشتري، أن التلف قبل البيع فالضمان على البائع وتأخره عن البيع، وهذا ما يدعيه البائع. فالأصل لدينا أصلان، الأصل الأول فالأصل بقاء ملك المشتري على الثمن، الأصل الثاني لأصالة عدم تأثير البيع. الأصل الأول أصل مسببي والأصل الثاني أصل سببي، لأن البيع إذا كان مؤثر انتقل الثمن إلى البائع، إذا كان ليس مؤثر لم ينتقل الثمن. قد واحد يقول لماذا تمسكنا بهما مع أنهما واحد أصل سببي وواحد مسببي؟ لابد أن نقدم السببي على المسببي، لماذا نتمسك بهما؟ الجواب ذاك التقديم حين التعارض، أما هنا فالنتيجة واحدة. إذن الحق مع المشتري. قد يتوهم، والمتوهم كما يظهر إن شاء الله من تتمة البحث هو صاحب الجواهر، قد يتوهم أن موردنا مجرى لأصالة الصحة إذا صدر فعل من الإنسان المسلم وشككنا أنه صحيح أو فاسد، فصونا لفعل المسلم عن اللغوية والقبح نحمل فعل المسلم على الصحة. وفي محل كلامنا نشك أن هذه المعاملة صحيحة أو باطلة، لأن وجود المبيع وعدم التلف شرط في صحة البيع، فإذا كان التلف قد حصل قبل البيع فهذا يعني أن البيع فقد شرطا من شروط الصحة، فنشك في أن هذا البيع صحيح إذا كان التلف بعد البيع، أو أن هذا البيع فاسد إذا كان التلف قبل البيع، فنطبق أصالة الصحة. وكما نعلم
أن أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب، استصحاب بقاء الثمن على ملك المشتري، أو استصحاب عدم تأثير البيع. أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب، لماذا؟ وذلك إما لكونها أمارة والأمارة تتقدم على الأصل، وإما لكونها أصل ولكنها تتقدم على الاستصحاب بالأخصية لأنها أخص من الاستصحاب، كما تبين وبحث هذا المطلب في الأصول. النتيجة نتمسك بأصالة الصحة ونثبت أن المعاملة صحيحة ولازمة فلا خيار للمشتري. قد يتوهم هذا، ولكن الجواب إن أصالة الصحة إنما تكون في الموارد التي يكون فيها التمليك الحقيقي والمعاملة يكون معقولا، فإذا كان المبيع موجودا فالمعاملة والتمليك الحقيقي معقول، أما إذا كان المبيع تالفا فالمعاملة والتمليك الحقيقي مستحيل عقلا، لأنه تمليك لأي شيء، إذا كان معدوم تمليك لأي شيء. وفي محل كلامنا إذا شككنا في كون المبيع معدوما حين البيع فهذا شك في أصل وقوع المعاملة الحقيقية، شك في أصل التمليك الحقيقي. نعم هناك تمليك صوري، ولكن التمليك الصوري إذا وقع على المعدوم بأن كان التلف قبل البيع فهذا التمليك الصوري ليس قبيحا، لأنهما كانا جاهلين بالتلف، إنما يكون قبيحا إذا كانا عالمين بالتلف، وهنا هما جاهلان فلا قبح في هذه المعاملة حتى ينفى بأصالة الصحة وتنزيه عمل المسلم عن القبح. قال وقد يتوهم جريان أصالة صحة البيع هنا للشك في بعض شروط الصحة وهو وجود المبيع، ونتيجة أصالة الصحة للبائع، يعني المعاملة لازمة. وفيه أن صحة العقد عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كون العقد بحيث يترتب عليه الأثر شرعا، هذا معنى الصحة. فإذا فرضنا أنه عقد على شيء معدوم في الواقع فلا تأثير لهذا العقد عقلا في تمليك العين، لأن تمليك المعدوم غير معقول ولا أثر له، طبعا إلا في موردين تمليك المعدوم له أثر: بيع المعدوم بناء على وجوده المستقبلي كبيع الثمرة التي ستوجد في المستقبل، أو الوقف على البطون اللاحقة فهو الآن بالقوة وسيكون بالفعل في المستقبل. المورد الثاني في موارد التلف، لو أتلف زيد كتاب عمرو
فثبت في ذمة زيد المثل او القيمة يعني البدل، فبإمكان عمرو ان يبيع لشخص اخر، يقول لبعتك ما ثبت لي في ذمة زيد من مثل او قيمة. هذا معدوم او موجود؟ التالف انعدم، لكن المقصود بيع المثل او القيمة. قال لان تمليك المعدوم مستحيل طبعا اذا لم يكن على قصد تمليك المعدوم عند وجوده، ولا على قصد تمليك بدله مثلا او قيمة. في هذين الموردين تمليك المعدوم معقول، لكن في غيرهما تمليك المعدوم مستحيل. لذلك قال لأن تمليك المعدوم في غير هذين الموردين غير معقول. زين، عندنا بيع صوري، هذا البيع الصوري مؤثر أو غير مؤثر؟ لا تأثير له ولا يترتب عليه القبح حتى ينفى بأصالة الصحة، ومجرد إنشاء بيع المعدوم باللفظ لغو عرفة يقبح مع العلم دون الجهل بالحال. وفي موردنا جاهلان بالحال فلا قبح. فإذا شككنا في وجود العين حال العقد فلا يلزم من الحكم بعدم وجودها فعل فاسد وقبيح من المسلم حتى ينفى بأصالة الصحة، لأن التمليك الحقيقي غير متحقق، والصوري وإن تحقق لكنه ليس بفاسد وقبيح، إذ اللغو فاسد عرفا أي قبيح إذا صدر عن علم بحال، وهنا صدر عن جهل. وبالجملة الفاسد شرعا الذي تنزه عنه فعل المسلم هو التمليك الحقيقي المقصود الذي لم يمضه الشارع. وفي محل كلامنا نشك في وجود التمليك الحقيقي فلا تجري أصالة الصحة، يعني أصالة الصحة فرع إثبات التمليك الحقيقي، ونحن هنا نشك في التمليك الحقيقي، لأنه لو كان معدوما فالتمليك الحقيقي مستحيل. تفهم هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اليوم دوخنا بالمخنات.